وآله يا الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد.
مفهوم الوصف، ما هو المقصود بهذا البحث؟ المقصود به أنه في بعض الأحيان يأتينا موضوع بالحكم الشرعي ويأتي وصف لذلك الموضوع، وبعد ذلك عليه السلام ينصب الحكم على ذاك الموضوع. مثلا الإبل، الغنم السائمة فيها زكاة، الغنم موضوع وصف في هذه الجملة بوصف وهو السوم، وانصب عليه على هذا الموضوع الحكم وهو وجوب الزكاة. نريد أن نبحث في هذا البحث تحت هذا العنوان أنه قطعا هذه الجملة تدل على وجوب الزكاة في الغنم المتصفة بالسوم، ولكن هذه الجملة هل لها مدلول التزامي؟ هل لها مفهوم؟ هل تنفي وجوب الزكاة عن الغنم التي لا تتصف بالسوم، يعني التي ينتفي فيها صفة السوم، أو أن هذه الجملة ليست في مقام نفي هذا الحكم عن الموضوع الذي ينتفي عنه الوصف؟ هي تتحدث فقط عن المدلول المطابق، ثبوت الزكاة للغنم المتصفة بالسوم، وأما انتفاء الزكاة عن الغنم التي ينتفي عنها السوم فهي غاضة النظر عن ذلك، هي في مقام إثبات مدلول مطابق دون المدلول الالتزام. أيهما هو الصحيح؟ هذا ما نريد أن نبحثه في هذا البحث تحت هذا العنوان. الوصف إذا كان موجود فهذه الجملة تدل على ثبوت الحكم لموضوعه للموصوف، وأما إذا انتفى هل تدل هذه الجملة عن انتفاء الحكم عن موضوعه عن الموصوف أو لا تدل على ذلك؟ هذا ما نريد أن نبحثه. إذا قلنا تدل على مثل هذا المدلول الالتزامي، إذن الجملة الوصفية لها مفهوم، وإذا قلنا أنها لا تدل على هكذا مدلول التزامي هي غاضة النظر، هي تتحدث عن إثبات الحكم للموصوف المتصف بهذا الوصف، وأما انتفاء الوصف عن الموصوف فلا تتحدث عنه، إذن الجملة الوصفية لا مفهوم لها. هذا هو عنوان بحثي. لا بد أولا أن نتحدث عن موضوع البحث. موضوع البحث هو المفهوم الوصف، عفوا المفهوم الموضوع البحث الوصف، فإننا نبحث الوصف له مفهوم أو ليس له، إذن بحثنا عن الوصف. الوصف الذي نريد أن نبحث عنه لابد أن تتوفر فيه خصائص ثلاث. الخصوصية الأولى للوصف الذي نبحث عن ثبوت وعدم ثبوت المفهوم له، الوصف ليس هو الوصف بالإصطلاح النحوي، وإنما الوصف إصطلاح أصولي. إصطلاح النحاة للوصف يختص بالنعت، بينما نحن في علم الأصول نطلق الوصف على ما يعم النعت وغير النعت، فإنه يشمل النعت عند النحاة، الوصف شامل للنعت. أكرم الفقير العادل، العادل نعت للفقير، هذا وصف داخل في بحثنا. كذلك الحال أيضا داخل في بحثنا، أكرم الفقير مسافرا حال ليس نعت، مع ذلك داخل في بحثنا. لو انتفى السفر هل ينتفي وجوب إكرام الفقير أو لا يجب؟ بعد والتمييز تصدق بمئة كيلو تمر هذا تمييز، هل ينفي وجوب التصدق بمئة كيلو حنطة أو لا ينفي ذلك؟ هذا داخل في بحثنا وإن لم يكن من النعت. أيضا والجار والمجرور، أكرم زيدا في المدرسة، يعني لا يجب علي أن أكرم زيدا في البيت أو في بغداد مثلا، لا يجب، أيضا داخل في بحثنا الجار والمجرور، وإن لم يكن نعت لكنه وصف عندنا نحن الأصوليين. بعد والظرف، الظرف أيضا يدخل في الوصف، أكرم زيدا يوم الجمعة، يعني عليه السلام هل تنفي هذه الجملة وجوب إكرام زيد في يوم السبت وفي يوم الخميس أو لا تنفي؟ إذن كل هذه الأمور، قد نجب غيرهم، قد نأتي بغير هذه الأمور أيضا داخلة في الوصف بمعنى الأصولي. إذا تردون ضابطة نقدر نجيب ضابطة، الضابطة هي الوصف المقصود به كل قيد راجع إلى موضوع الحكم أو متعلق ذلك الموضوع، هذا كمصطلح بعد شوية إن شاء الله هنشرح. القيد الذي يقيد ويضيق من دائرة الموضوع أو المتعلق نسميه بالوصف، وهذا يشمل النعت النحوي والحال والتمييز، الجار المجرور، الضاف، قد المضاف إليه أيضا، هذا كله داخل في الوصف عند الأصوليين. إذن كلمة وصف عند الأصوليين قيد راجع للموضوع يقيد به الموضوع أو المتعلق يضيق به من دائرة الموضوع، حينئذ نبحث عن أن هذا الوصف هل يدل على انتفاء الحكم عند انتفائه أو لا يدل. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الخصوصية الثانية في الوصف الذي نبحث عنه، أن يكون هذا الوصف معتمدا على الموصوف، بمعنى أن يكون الموصوف مذكورا في الجملة، لا يكون الموصوف محذوفا من الجملة، لابد أن يذكر هو مع موصوفه، إذا ذكر الموصوف ووصفه حينئذ يسمى هذا الوصف معتمد على الموصوف ومستقل في نفسه، لم يأتي مستقلا، لو حذف موصوفه لم يكن معتمدا على الموصوف، كان مستقلا، كانت له القدرة أن يأتي لوحده في الجملة، لكن لما ذكر الموصوف ثم بعد ذلك ذكر الوصف، إذن هذا الوصف يعتمد على الموصوف وليس بمستقل. الوصف الذي نبحث عن ثبوت المفهوم له وعدم ثبوت المفهوم له هو الوصف الذي ذكر موصوفه في الجملة جيء به مع الموصوف، يعني معتمد على الموصوف، هذا الذي نبحث عنه. الغنم السائمة فيها زكاة، الغنم موصوف والسائمة هو الوصف، نبحث إذا انتفى السوم هل ينتفي وجوب الزكاة عن الغنم أو لا، نبحث، من قال نعم له مفهوم يقول نعم لا وجوب للزكاة عند انتفاء السوم، من قال لا مفهوم يقول لا هاي الجملة أجنبية. وعليه إذا لم يذكر الموصوف في الجملة، إجت بس الصفة السائمة فيها زكاة، حينئذ إذا انتفى السوم هل ينتفي وجوب الزكاة؟ أقول لك لا تحمل رجاء أبدا، هذا خارج عن بحث المفهوم قطعا، يعني حتى أولئك الذين يثبتون المفهوم للجملة الوصفية يقولون هذه الجملة ليس لا مفهوم لها، هذا الوصف لا مفهوم لها، لا مفهوم لها، لا يمكن أن تستدل بهذه الجملة على أن الغنم المعلوفة ليس فيها زكاة، لا يمكن كذلك، لماذا؟ ما هو السر في ذلك؟ السر في ذلك، نكتة ذلك، أننا في باب مفهوم الوصف نتحدث نتحدث عن موضوع. هذا الموضوع له حالتان: الحالة الأولى وجود الوصف، والحالة الثانية عدم وجود الوصف. له حالتان. حينئذ هذه الجملة تثبت الزكاة لهذا الموضوع الذي هو في حالته الأولى المتوفرة على الوصف، وهو الزكاة وهو الصوم. حينئذ إذا انتفى الصوم وكانت الغنم غير سائمة، الموضوع متوفر موجود، الموصوف قائم، الغنم موجودة، نبحث أن الموصوف وهو الغنم في حالات انتفاء الوصف عليه السلام هل ينتفي عنه، تنتفي عنه وجوب الزكاة أو لا أو لا تنتفي. إذن الموضوع قائم موجود، سواء كان الوصف موجودا أو كان منتفيا، هذا الموضوع القائم والموجود هل تثبت له الزكاة أو لا تثبت؟ هذا سؤال، هذا هو السؤال. إذن هذا الموضوع قائم موجود، تارة مع الوصف وتارة من دون وصف، ونسأل الزكاة تثبت له مع الوصف، هل تنتفي عنه عندما يكون هو موجود والوصف منتفي أو لا؟ نعم، يدخل في بحثنا، يقع في السؤال. ولكن فيما إذا حذف الموضوع واعتمد الوصف على نفسه حل محل الموضوع. في هذه الحالة إذا انتفى صار هو، عفوا، في هذه الحالة صار هو بنفسه، صار هو نفسه الموضوع، هو تحول إلى الموضوع، هو صار الموضوع لهذه القضية السائمة فيها زكاة، وبالتالي إذا انتفى السوم، إذا انتفى السوم حينئذ انتفى الموضوع من رأس، لا موضوع. إذا انتفى الموضوع حينئذ على أي شيء تسأل؟ انتفى الموضوع بعد ليش تسأل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة؟ هو لا وجود للموضوع قطعا لا مفهومة، لأنه سالب بانتفاء الموضوع قطعا. يعني حتى أولئك الذين يقبلون يثبتون يقولون بوجود المفهوم للوصف، هنا يقولون لا مفهوم، لأنه بانتفاء السوم ينتفي الموضوع. وإذا انتفى الموضوع حينئذ من المقطوع به أن الحكم ينتفى. كذلك في قوله تعالى الزاني والزانية فاجلدوا، الحكم بالجلد وإجراء الحد، هذا الحكم يثبت لمن؟ يثبت للمكلف أو يثبت للرجل والمرأة اللذان يوصفان بالزاني والزانية. لو ذكر معه الموصوف لا أمكن أن يقال إذا انتفى الوصف وهو الزنا، من الممكن أن ننفي هذا الحد وهو الجلد عن كل موضوع آخر. ممكن القائل بمفهوم الوصف نعم يلتزم، وإذا إجاد دليل يثبت الجلد لموضوع آخر فإنه يقول ذاك الدليل يعارض هذا الدليل، يمكن ده. لكن لما ذكرت هذه الأوصاف، هذه الصفات الزاني والزانية من دون اعتماد على الموصوف، حذف الموصوف، حينئذ تحولت هذه الصفات إلى نفس الموضوع، وبانتفائه ينتفي الحكم قطعا. إذا زال الموضوع زال حكمه، لا يبقى موضوع حتى نسأل أنه يثبت له الحكم أو لا يثبت. كذلك في قوله السارق والسارقة فاقطعوا، هذا الحد أيضا الوصف هنا إذا انتفى لا نسأل هل ينتفي الحكم أو لا ينتفي، قطعا لا يوجد، حتى من لا يوجد مثل هذا الحكم، حتى لمن قال بمفهوم الوصف لا ينتفي، حتى من قال بمفهوم الوصف لا يقول بالانتفاء عند الانتفاء هنا قطعا، يعني لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء، يعني لا يبحث عن دلالتها على المفهوم، هي قطعا ينتفي الحكم، يعني الحكم بزوال عندما لا يكون الإنسان سارقا قطعا لا يوجد حد اسمه القطع، لا القطعية، لكن هذا لا من باب المفهوم وإنما من باب زوال الموضوع من أصل. هذه هي الخصوصية الثانية. الخصوصية الثالثة أن يكون هذا الوصف أخص من الموصوف، أخص مطلقاً أو من وجه. هذه هي الخصوصية الثالثة. حتى توضح هذه الخصوصية، النسبة، أقول أن النسبة بين الوصف وموصوفه إما تكون النسبة، إما تكون هي التساوي. يعني جبنا موصوف ووصفناه بوصف مساوي له في الصدق الخارج. ما نبحث في باب النسب، ما نبحث عن المفاهيم، نبحث عن المصادق، التساوي بلحاظ المصادق، وإن كانت المفاهيم متباينة. الإنسان والمتعجب، لو جعلنا هذا الوصف المساوي للإنسان جعلناه صفة له في جملة حينئذ، وثبتنا حكمه لهذا الموصوف لهذا الإنسان، الإنسان المتعجب يجب إكرامه. لاحظوا هنا مثال الإنسان والمتعجب. ففي هذه الحالة إذا انتفى التعجب، هل ينتفي وجوب الإكرام على الإنسان أو لا؟ هذا السؤال لا نطرحه أبدا، خارج عن ذلك. قطعا لا يجب الإكرام. لكن لماذا لا يجب الإكرام؟ لا لأن هذه الجملة تدل على المفهوم، لا، ليس من باب ذلك، وإنما إذا زال الوصف زال الموضوع. إذا زال الوصف وهو التعجب زال الموصوف لأنه مساو له، لا يبقى الموضوع. ومع زوال الموضوع حينئذ نقطع بأن الحكم لا يجري، بغض النظر عن جريان المفهوم وعدم جريانه، القول بثبوته والقول بعدم ثبوته. نحن نسأل عن موضوع له حالته، حالة يثبت له الموصوف وحالة ينتفي عنه الموصوف. نسأل عن ثبوت الموضوع في حالة انتفاء الوصف عنه، هل ينتفي عنه الحكم أو لا ينتفي؟ إذن نحتاج إلى موضوع يبقى حتى بعد أن ينتفي الوصف، نحتاج إلى موضوع يبقى حتى بعد انتفاء الوصف عنه، حتى نسأل أن الحكم ينتفي عنه أو لا ينتفي. وهذا في حالة التساوي لا يجري. إذا انتفى التعجب، إذا انتفى الوصف، لا يبقى الإنسان، لا يبقى، لأن التعجب والإنسان متساويان. أينما يصدق الإنسان يصدق التعجب، وأينما يصدق التعجب يصدق الإنسان. فإذا هذا القسم خارج عن محل كلام. القسم الثاني، ما إذا كان الموصوف أعام مطلقا من الوصف. هذا مثال الإنسان والماشي. مثلاً أجيب أمثلة حتى تفضل، أمثلة فرضية ما لها جثمان. إذا كان الإنسان ماشياً فأكرمه. هنا هذا المثال خارج عن محل بحث. صلنا نبحث عن أنه إذا كان الإنسان غير ماشي هل يجب إكرامه أو ينتفي عنه وجوب الإكرام؟ أصلا هذا السؤال لا نسأله. لماذا؟ لأن الوصف هنا أعم من الموصوف الذي هو الموضوع، وبانتفاء الوصف يعني ينتفي الموصوف. يعني طبعا الماشي يعني الاستعداد على المشي، أقصد حتى لا نخلي، لا يسمع عموم وخصوص من وجه، الاستعداد للمشي هذا المقصود، أن الإنسان له استعداد وقابلية المشي. إذا زال الاستعداد والقابلية على المشي إذن هذا مو إنسان، لأن كل حيوان له استعداد وقابلية المشي، يشمل هذا الإنسان ويشمل الفرس ويشمل غيره، الاستعداد والقابلية عن المشي. إذا كان الوصف أعم من الموصوف وبانتفاء الوصف، إذن ينتفي الموصوف. فلا يقع السؤال إذا انتفى الوصف وبقي الموصوف ثابتا هل ينتفي عنه الحكم أو يبقى؟ هذا السؤال سؤال لا يأتي بانتفاء الوصف، لا يبقى الموضوع حتى نسأل عن أن الحكم يثبت أو ينتفي عنه. لنفس النكتة في القسم الأول نقول هذا خارج عن محل كلامنا لنفس النكتة. القسم الثالث أن يكون أخص من الموصف الوصف، هذا كله إحنا نحكي ومقسمنا هو الوصف، الوصف مرة مساوي مرة أعم مرة أخص، أخص من الموصوف. أخص من الموصوف هذا له موردين، مرة أخص من الموصوف مطلقة مثل الإنسان والعالم، الإنسان والعالم، فإن العالم أخص من الإنسان مطلقة لأن الإنسان هو ينقسم إلى عالم وغير عالم. إذا كان الإنسان عالما أكرمه، هذا يدخل في محل كلامنا لو لا؟ نعم يدخل، إذا كان الوصف أخص من الموصوف مطلقا دخل في محل كلامنا داخل، لأنه لنا الحق أن نسأل هذا السؤال. إذا كان الإنسان عالما وجب إكرامه، زين، إذا انتفت صفة العلم وكان هناك إنسان ليس بعالم فهل يجب إكرامه أو ينتفي وجوب الإكرام؟ لنا حق أن نسأل هذا السؤال، أن هذه الجملة تدل على انتفاء وجوب الإكرام عن الموضوع الذي يبقى ثابتا حتى بعد انتفاء وصفه. لنا حق لو ما إلنا حق، لنا كامل الحق أن نسأل هذا السؤال، فهذا القسم داخل فيه هو الذي نبحث عنه، هذا القدر المتيقن. القسم الرابع هو أن يكون الوصف أخص من الموصوف من وجه، هذا مثال الغنم والسوم، الغنم والسائمة، الغنم والسائمة. ما هي النسبة بين الغنم والسائمة؟ عموم وخصوص من وجه، يلتقيان في الغنم السائمة، يفترقان من جهة الغنم، عندنا غنم غير سائمة معلوفة مخليها في مكان يلطيها علف، هاي غير سائمة، وعندنا سائمة ليست بغنم مثل الإبل، سائمة يطلعها للبراري للكذا للسهول حتى ترعى، فهي إذن سائمة، فإذن عموم وخصوص من وجه. هذا الأخص والأعم من وجه له قسمة، فتارة طبعا مورد الاجتماع يدخل وين؟ يدخل بالمنطق، يعني إذا أكو غنم سائمة هذا داخل بالمنطق يجب فيها الزكاة. الكلام في مورد الافتراق، هذا مورد الافتراق، تارة الافتراق من جهة الموصوف، من الموصوف يعني شنو؟ يعني أكو غنم موجودة، الموضوع متحقق، الموصوف باقي لكن غير سائمة، نبحث عن أنه إذا لدينا غنم الموضوع موجود لكن الوصف منتفي عنها وكانت غير سائمة، هل ينتفي عنها وجوب الزكاة أو لا ينتفي؟ لأن الحق أن نسأل مثل هذا السؤال. في هذا المثال نعم يدخل هذا القسم في محل كلامنا، نبحث عنه، وأن هذه الجملة اللي بها وصف، هذا الوصف أخص، هذا الوصف وهو السوم أخص من الموصوف من وجه، مع ثبوت وبقاء الموضوع اللي هو الموصوف، يدخل في محل بحثنا. ليش يدخل؟ لأنه هنا عندنا موضوع يبقى ثابتا وهو الغنم، هذا الموصوف، هذا الموضوع يبقى ثابتا حتى بعد انتفاء الوصف، فنحن نسأل هذا الموصوف لما انتفى وصفه هل ينتفي معه وجوب الزكاة أو لا ينتفي مع الوصف وجوب الزكاة، يدخل في محل كلام. وتارة يكون الافتراق من الوصف، الافتراق من الوصف يعني الوصف ثابت سائمة، هذا معنى الافتراق من الوصف، يعني الوصف كان موجود، الوصف افترق عن الموصوف، يعني الوصف كان موجود وهو السوم لكنه الموصوف معدوم غير ثابت، يعني غنم غير الغنم. في هذه الحالة هذا القسم يدخل تحت في بحثنا أو لا يدخل في بحثنا؟ الجواب إحنا نحن علماؤنا ضرا كلا جمعا أجمع أبصع أكثر قالوا هذا خارج عن محل بحثنا، هذا لا يدخل في محل بحثنا. كلنا بأجمعنا المختلفون في هذه المسألة، القائلون بالمفهوم والقائلون بعدم المفهوم، كلنا جوابنا واحد، أن الانتفاء هنا لا يؤدي إلى انتفاء الحكم قطعا قطعا قطعا. ليش؟ وذلك باعتبار أن الذي انتفى هنا ما هو؟ الموضوع نفسه، الموصوف نفسه. إذا عندي حيوان مو غنم يعني إبل وكانت تسوم، ففي هذه الحالة الذي انتفى هنا هو الموضوع نفسه، وبانتفاء الموضوع ليس لك حق أن تقول أن هذه الجملة الغنم السائمة فيها زكاة تدل عن انتفاء الحكم عند انتفاء الموضوع. يعني في كل مورد لا توجد فيه غنم سائمة حتى وإن كان ذاك يعني الإبل السائمة، هاي الجملة تدل على عدم وجوب الزكاة في الإبل السائمة. أبدا 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 لا تدل على ذلك، هاي الجملة تتحدث عن موضوع نفسها ولا تتحدث عن موضوع غيرها. هذا في مثالنا الدارج، هذا إذا واحد يم اثنين قال لي يا زيد أنت مؤمن قدام خالد، هل لي خالد أن يعترض؟ قلنا يعني أنا غير مؤمن؟ أبدا ليس لي خالد الاعتراض، لأن المتكلم يتحدث عن موضوع معين وهو زي وثبت له حكم وهو الإيمان، وهذه الجملة تثبت الحكم لموضوع نفسها ولا تنفي الحكم عن غير موضوع نفسها، لا تنفي الإيمان عن غير زيد اللي هو خالد أبدا، ليس لأحد أن يعترض إلا بقرائن. سيقول له أنت كان عندك إشارة، أنت كان كذا، كلام سابق، مدري إيش، قرائن. وأما هذه الجملة بحد ذاتها لا تدل. في مقامنا الرواية تقول في الغنم السائمة زكاة، ما عندنا شيء لسان. المهم إن الرواية أولى في سائمة الغنم زكاة، الغنم السائمة فيها زكاة، هذه الجملة من يقول بالمفهوم يقول نعم هي تنفي وجوب الزكاة عن الغنم غير السائمة. ليش؟ لأن الغنم موضوع هذه الجملة، ونحن نقول بالمفهوم للوصف، يعني إذا كان الموضوع موجودا وانتفى الوصف فقط حينئذ ينتفي وجوب الزكاة، ينتفي الحكم. وأما في حالة ما انتفى الغنم غير الغنم فإن هذه الجملة ما لها علاقة، لا تثبت ولا تنفي حكم عن غير الموضوع، ما لها علاقة. أكو زكاة في غير الغنم أو ما لها علاقة أصلا، غاض النظر. نعم أكو مفهوم راح يجينا اسمه مفهوم اللقب، هناك اللي الكل قال اللقب لا مفهوم له، يعني إذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم، الصلاة واجبة يعني أن غير الصلاة ليست واجبة، الصيام واجب يعني أن غير الصيام ليس بواجب، هذا بحث، الإكرام واجب يعني أن الإحسان ليس بواجب، هذا بحث راح يجينا يقولون لا ماكو شيء استفادة، اللقب لا مفهوم له. إذن في حالات ما إذا كان الافتراق من الوصف، يعني السوم موجود ولكن الموصوف غير موجود، هذا خارج عن محل بحثنا، فإن الذي ينتفي الحكم الخاص مالت الغنم. أما نقول بعد زكاة مطلقا لا تجب في غير، أستغفر الله، وهل هذه إلا بدعة في الدين وقول بما بخلاف الدين؟ أبدا لا يمكن أن نستفي ذلك. وكذلك فيما إذا انتفى السوم عن غير الغنم، يعني ها تجي في حالة غير الغنم سواء كانت سائمة أو غير سائمة، إذا انتفى الوصف مع الموصوف، يعني ما أكو سوم وما أكو غنم، أكو إبل معلوفة، فإن هذه الجملة الغنم السائمة فيها زكاة لا تدل على عدم وجوب الزكاة في الإبل المعلوفة أبدا، لا تدل، لا تدل على ذلك. لماذا لا تدل؟ لأن هذه الجملة تفترض المفهوم هذه الجملة اللي نتحدث عنها هو ما إذا انتفى الوصف وبقي الموصوف ثابتا. فنسأل هل أن انتفاء الوصف مع بقاء الموصوف يؤدي إلى انتفاء الحكم وهو الزكاة أو لا؟ وفي هذه الحالة انتفى الوصف مع موصوفه، وبالتالي فما ذهب إليه بعض الشافعية غير صحيح، ما نسب إلى بعض الشافعية من أن هذه الجملة الغنم السائمة فيها زكاة تدل على عدم وجوب الزكاة في الإبل المعلوفة، يعني غير الغنم غير السائمة، يعني الإبل غير السائمة، قالوا لأن هذه الجملة لها مفهوم عند انتفاء الوصف ينتفي الحكم. كيف نجيبهم؟ نقول لا، أصلا هذه الجملة ما تباوع إلى موضوع الإبل أبدا. طبعا هم ايش قالوا؟ قالوا هذه الجملة تدل على عدم ثبوت الزكاة في الإبل غير السائمة، وعليه فإذا إجاني دليل يدل على ثبوت الزكاة في الإبل السائمة راح يكون في الإبل المعلوفة، راح يكون في الإبل غير السائمة المعلوفة راح يكون معارض مع مفهوم هذه الجملة، يتعارضان كون نلقى لنا علاج إذا تعارضان، نقول لهم لا أبدا أبدا أبدا، مثل هذه الاستفادة لا نقبلها، يعني حتى القائلين بمفهوم الوصف لا يقبلون أن هذه الجملة لها مفهوم بهذا النحو، يعني أن غير الغنم يعني الإبل المعلوفة غير السائمة لا تجب فيها الزكاة أبدا 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 أبدا، جزما قطعا البتة، لأن إحنا نريد وصف يروح ويبقى الموصوف الموضوع ثابت، حينئذ نسأل عن بقاء وعد البقاء الحكم له. هاي الخصوصية الثالثة، باتضاح هذه الخصوصيات الثلاثة يتضح أولا أن الوصف الذي نتحدث عنه نحن الأصوليون أعم من الوصف عند النحاة، يشمله ويشمل غيره. اثنين، أن الوصف الذي نتحدث عنه لابد أن يكون موصوفه مذكورا معه. ثلاثة، أن الوصف الذي نتحدث عن ثبوت المفهوم له هو الوصف الذي يكون أخص من الموصوف إما مطلقا أو من وجه، لكن من وجه في حالة ما إذا كان الافتراق من طرف الموصوف، يعني الموصوف موجود والوصف انتفى. هذه ثلاث خصائص في بحث الوصف. قال الثاني مفهوم الوصف موضوع البحث، الثاني من مفاهيم المخالفة. مفهوم المخالفة ينقسم إلى ستة أقسام، خلصنا الشرط وصلنا إلى الثاني موضوع البحث، نريد نحدد الوصف الذي نريد أن نبحث عن ثبوت وعدم ثبوت المفهوم له. المقصود بالوصف هنا، هاي الخصوصية الأولى، ما يعم النعت وغيره وغير النعت. ذكرت لكم غير النعت خمسة موارد، الحال والتمييز والظرف والجر المجرور، فيشمل الحال والتمييز ونحوهما مما يصلح أن يكون. هذه الضابطة يا إخوان، إذا تسأل عن الضابطة هاي الضابطة، مما يصلح أن يكون قيدا لموضوع التكليف، قيدا لموضوع التكليف. خلي أوضح لكم هذا المصطلح، موضوع الحكم ومتعلق الحكم ومتعلق المتعلق ومتعلق الموضوع، واي مصطلحات تجي في عبائر الحكم. أنا المهم عندي الآن موضوع الحكم، شو المقصود بموضوع الحكم؟ الموضوع له أكثر من اصطلاح، له أكثر من اصطلاح. أكو اصطلاح من درس الحلقة الأولى منتبه إلى ما يتوقف عليه فعلية الحكم. ما يتوقف عليه فعلية الحكم، الحكم الشرعي إذا ذكرت له شروط وقيود، الحكم الشرعي إذا ذكرت له شروط وقيود، سواء كان في جملة شرطية أو في جملة وصف أو كان أي قيد عددا استثناء أيا كان، جملة متصلة أو منفصلة، عندما تذكر قيود للحكم تلك القيود نسميها موضوع الحكم. كل قيد له دخالة في فعلية الحكم نسميه موضوع الحكم. فلو كانت القيود 100 إذن لنا 100 جزء ليتحقق موضوع الحكم، وإذا القيد 1 فإذا عندنا موضوع بسيط وهو شيء واحد. هذا اصطلاح، هذا اصطلاح. الاصطلاح الثاني للموضوع هو ما ينصب عليه الحكم. هذا موضوع الحكم، يعني ما ينصب عليه الحكم. صلي، هنا عندي شغلتين في صلي، عندي شغلتين، الأول الوجوب والثاني الصلاة. عندي حكم وموضوع. ما هو الحكم؟ الوجوب. وما هو الموضوع؟ الصلاة. فإن الصلاة انصب عليها الموضوع. أكرم زيدا، صار عندي 3 أشياء، الوجوب والإكرام بعد وزيد، صحيح؟ وجوب وإكرام وزيد. الأول حكم، الثاني موضوع الحكم، يا هو الإكرام، هو الشيء، هو فعل المكلف، هو فعل المكلف الذي انصب عليه الحكم، هذا موضوع الحكم. والثالث العين الخارجية ذات زيد، هذا شنو راح يصير؟ هذا نسميه متعلق الموضوع، متعلق الموضوع، هذا متعلق الموضوع. طهر الثوب، طهر ثوبك من البوء، هذا الوجوب، الوجوب حكم، الطهارة موضوع الحكم، والثوب عين خارجية مو هي فعل المكلف، ففعل المكلف هو الموضوع، وأما الثوب فهو عين خارجية انصب عليها فعل المكلف، تعلق بها فعل المكلف، فنسميها متعلق الموضوع. هذا راح تلقونه اليوم، ما أدري نوصل له ما نوصل له، باكر ظاهر نوصل له. هذا نسميه متعلق الموضوع. تعبير المصنف واضح لا لبس فيه، الموضوع هو الفعل الذي يتعلق به الحكم التكليفي، الفعل الذي تعلق به الحكم التكليفي. ومتعلق الموضوع هو العين الخارجية التي ينصب عليها فعل المكلف. والسلام. أكرم زيدا، خلي هذا ببالك، ده أكرم زيدا، الوجوب حكم، الإكرام موضوعه، وزيد هو المتعلق العين الخارجية. واضح؟ ليش نسميه موضوع؟ لأن أنت إذا تسوي قضية حملية راح شو تقول بيها؟ شو راح تقول بالله؟ شو تقول؟ شو رأيكم؟ هاي أكرم زيدا سويها قضية حملية تشريعية، شو تقول؟ إكرام زيد واجب، صحيح ولا لا؟ موضوع هذه القضية من هو؟ إكرام زيد واجب، هو الحكم. نعم، الإكرام اللي هو الموضوع له متعلق وهو زيد، فإنه على أي شخص ينصب الإكرام؟ على زيد. هذا هو مراد المصنف مثل ما راح تشوفونه بكرة. زين، ولذلك إذا إجانا مثلا أكرم الفقيرة العادل، هذا العادل صفة إلمة، بالله فكر اللي بيها قبل أن جاوب، هذا العادل صفة إلمة، إلمة إلمة للفقه، أحسنت، هذا صفة للفقه، العادل صفة إلمة، يعني اللي متعلق الموضوع، لأن الموضوع وجوب الإكرام، عندي حكم وجوب، الإكرام هو الموضوع والفقير هو المتعلق، فالعادل صفة إلمة للفقير. أجيب مثال ثاني، أكرم زيدا إكراما معنويا، هذا إكراما معنويا، هذا صفة، علمًا هذه الصفة، هذا وصف، علمًا هذا الوصف للموضوع، علمًا للإكرام، ما أريد أي إكرام، ما أريدك تعزم على غدا أبدًا، أريدك تكرمه إكرام معنوي بأي مصادر، مو تطيه فلوس، لا، إكرام معنوي، هذا علمًا هذا الوصف، هذا راجع علمًا للموضوع. أنا أريد أطبق، وإلا أكو على مود لا يصير عندك من تقرأ، أكو هناك البعض أدخل تدقيقات على هذا البحث، منشأه الاختلاف في الاصطلاح، البعض هذا الموضوع الحكم ما متعلق الحكم. خلي أجيب مثال ثاني قبل أن أقول طهارة الماء، هنا الحكم شنو؟ هذا تكليفي لو وضعي، الطهارة هي الحكم، وضعي زين، ما هو مصب هذا الحكم؟ مصب على اليمن، على الماء. الماء شنو اسمه؟ شو نسميه هسه على الحكي اللي حكيته قبل شوية لكم؟ موضوع الطهارة هو الماء. البعض ايش قال؟ قال إذا كان الحكم وضعيا مثل الماء، طهارة الماء، فإذا ما ينصب عليه نسميه موضوع، أما إذا كان الحكم تكليفيا فما ينصب عليه الحكم اللي هو الإكرام هذا نسميه متعلق. زين، هذا نسميه متعلق، فعندنا موضوع الحكم وعندنا متعلق الحكم. موضوع الحكم هاي في باب الأحكام الوضعية، ومتعلق الحكم هذا وين؟ في أي باب؟ التكليفية. يا بي ليش تسوون؟ ليش تقولون قالوا ها مو احنا في الأحكام؟ هذا في الشيء، لا، لأنهم باب الأحكام التكليفية، في باب الأحكام التكليفية عندنا العين الخارجية متعلق المتعلق. فالمهم هذه التدقيقات لا أساس لها، ما أبدا. مرة تقول موضوع الحكم، مرة هذا نفس الشيء يا إخوة، إلا إذا كان أبو الإصطلاح عد إصطلاح جديد، مثلا تقرون عد الشيخ النائيني الموضوع الحكم والمكلف، الشيخ النائيني هذا رأي الموضوع هو المكلف، ولعل الشيخ النائيني ليتحدث عن الإصطلاح الأول اللي قلت لكم إياه، أن ما يتوقف عليه فعلية التكليف، فعلية التكليف يتوقف على كون الإنسان بالغا عاقلا، بالغ عاقل قادر، فيسمي المكلف موضع من هذا النوع. ذاك الإصطلاح يختلف بس، وبالتالي موضوع الحكم يعني فعل المكلف في الأحكام التكليفية، وموضوع الحكم في الأحكام الوضعية ما ينصب الحكم الوضعي عليه، وهو الماء، مثلا طهارة الماء أو ملكية المال، الكتاب، هذا موضوع الحكم. متعلق الحكم هو نفس موضوع الحكم، خلاص ما عندنا فرق بينهما، لأنه هنسمي موضوع، لأن نخلي موضوع في الجملة الحملية، نسميه متعلق لأن الحكم انصب عليه فهو متعلق الحكم. متعلق المتعلق، يا هو متعلق المتعلق، في مثالنا زيد متعلق للمتعلق، أو سمه متعلق الموضوع حميصي، فإنه متعلق للإكرام الذي هو الموضوع. فعندنا إصلاح مو أكثر من ذلك، خلنا أطبق إن شاء الله ألحق، إذا ما صار واضح هنقلوا لي أعيد. إذا توضح هذا المصطلح هواي من الأمور يجيكم موضوع يصير واضح. المقصود بالوصف هنا هذا، خلصنا النقطة الأولى. النقطة الثانية، كما أنه الخصية الثانية، كما أنه يختص الوصف الذي نبحث عنه في المقال بما إذا كان معتمدا على موصوف، يعني يكون موصوفه مذكورا معه، فلا يشمل ما إذا كان الوصف نفسه موضوعا للحكم، يعني لا يشمل ما إذا حذفنا الموصوف وقام الوصف مكانه فصار الوصف موضوعا بنفسه للحكم، نحو قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإن مثل هذا يدخل في باب مفهوم اللقب بزوال السرقة وقطعا ينتفي الحكم قطعا، لكن لا من باب المفهوم وإنما من باب انتفاء موضوعه، وهذا مو هو اللي نبحث عنه. يعني حتى القائلين بمفهوم الوصف ما يقولون أن هذه الجملة تدل على انتفاء قطع اليد، إذا انتفى السارق أس 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 لعله تجينا هذا الحد لشخص آخر. فإن مثل هذا يدخل في باب المفهوم اللقب، مفهوم اللقب، والسر في ذلك أن الدلالة على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف لا بد فيها من فرض موضوع ثابت للحكم، ها موضوع ثابت يبقى موجود حتى بعد زوال الوصف، يقيد بالوصف مرة ويتجرد عنه أخرى حتى يمكن فرض نفي الحكم عنه عند انتفاء الوصف. هو باقي ووصفه انتفى، فنسأل عن انتفاء الحكم وبقائه. هاي الخاصية الثانية. الخاصية الثالثة، ويعتبر أيضا بالإضافة للخاصيتين الأوليين في المبحوث عنه، في الوصف المبحوث عنه هنا، أن يكون أخص من الموصوف مطلقا أو من وجه، لأنه لو كان مساويا قسم الأول أو أعم مطلقا القسم الثاني لا يوجب تضييقا وتقييدا في الموصوف. يعني الموصوف مضيق، لا لا هو مساوي أو عم من مطلقا، فإذا زال الوصف يزول معه الموصوف، أصلا ماكو تضييق التقييد. حتى نقول في حالة زوال الوصف راح يبقى الموصوف موجود، لأن الذي زال هو قسم من الموصوف، حينئذ إذا زال الوصف راح يبقى الموصوف موجود، فهل يبقى الحكم أو ينتفي؟ أبدا. حتى يصح فرض انتفاء الحكم عن الموصوف الباقي بعد انتفاء عند انتفاء وصفه في القسم الأول والثاني لا يجي. وأما القسم الثالث وهو الأخص مطلقا، هذا القدر متيقن. وأما القسم الرابع، وأما دخول الأخص من وجه في محل البحث، فإنما هو بالقياس بالنسبة إلى مورد افتراق. الصورة الأولى من هذا القسم الرابع، مورد افتراق الموصوف عن الوصف. ففي مثال في الغنم السائمة زكاة يكون مفهومه، لو كان له مفهوم، لو قلنا بالمفهوم عدم وجوب الزكاة في الغنم، في الغنم اللي الموصوف موجود يعني غير السائمة التي انتفى وصفها وهي المعلوفة. هذا بالنسبة للصورة الأولى، نعم يجري تدخل في محل بحثنا. وأما بالقياس إلى مورد افتراق الوصف عن الموصوف فلا دلالة له على المفهوم قطعا جزما البتة. يعني حتى القائل بالمفهوم لا يقول أن الوجوب ينتفي عن الإبل غير السائمة. فلا يدل المثال على عدم الزكاة في الغنم في غير الغنم السائمة أو غير الغنم غير السائمة كالإبل المعلوفة مثلا، لا يدل على ذلك، لأن الموضوع وهو الموصوف الذي هو الغنم في المثال يجب أن يكون محفوظا في المفهوم، ولا يكون أي الدليل لا يكون متعرضا لموضوع آخر، لا نفيا ولا إثباتا. فما عن بعض الشافعية من القول بدلالة القضية المذكورة على عدم الزكاة في الإبل المعلوفة لا وجه له قطعا. والحمد لله رب العالمين.